بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في الكلام على وجوب تحقيق جميع مآثر الجاهلية وجميع مظاهر الشرك والتنديد والبعد عن دين الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكل المظاهر الداعية إلى خلاف هذا المسلك ينبغي أن تحطم وأن يقضى عليها قضاء مبرما. وقد ذكرنا في الليلتين الماضيتين بعض الآيات والأحاديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وبعوثه عليه الصلاة والسلام إلى الأمصار والبلدان التي كان يأمر فيها أصحابه أن يحطموا الأوثان، ومظاهر الجاهلية. وهذه قضية اعتنى الشارع بها عناية كبرى، فسد جميع الذرائع التي تدعو إلى الإشراك بالله عز وجل، وتذكر الناس بهذه المعبودات التي يعبدونها من دونه جل وعلا. وقد عرف أعداء الإسلام هذه الحقيقة، ولذلك شنوا حملة شعواء على إحياء الطوائف والفرق والمذاهب المنحرفة بوسائل شتى، ومن ذلك أنهم بحثوا في عالم المخطوطات فاستخرجوا كتب المعتزلة وجميع الطوائف التي يقال إنها قد بادت وانقرضت، فأخرجوها ككتب بعض غلاة الصوفية كالحلاج وإخوان الصفا وما شابه ذلك من الملاحدة، فأخرجوها وحققوها. وإذا رأيت كتابا قد حققه أحد المستشرقين فهو في الغالب لأحد الزنادقة أو لأحد المبتدعة أو رؤوس الطوائف والفرق الضالة. ثم هم تنبهوا أيضا لأمر آخر في حرب هذا الدين والقضاء عليه، إضافة إلى إغراق الأمة بالشهوات العارمة صباح مساء وإشغال الأمة بتفاهات الأمور. أقول إضافة إلى ذلك تنبهوا إلى قضية الآثار والعناية بموضوع الآثار. وأذكر أني قرأت في تاريخ الجبرتي رحمه الله في تاريخ مصر، فقد ذكر الحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر، وكان مما ذكر في هذه الحملة أنهم جاءوا معهم ب146 عالما من علماء الآثار، جاءوا بهم حينما غزا نابليون مصر، ثم وقع صراع بين الإنجليز والفرنسيين، ثم خرج بعد ذلك الفرنسيون من مصر ودخلها الإنجليز، فقام الإنجليز بتحطيم جميع الآثار التي تذكر بالفرنسيين. كل ما تركه الفرنسيون قام الإنجليز بتحطيمه والقضاء عليه، فمحوا كل ما تركوه من أثر إلا شيئا واحدا أبقوه، وهو معهد يعنى بالآثار والتنقيب عن الآثار والبحث عنها، فيه هؤلاء العلماء الذين جاءوا مع نابليون 146 عالم. فلما جاء الإنجليز لم يحركوا ساكنا، وأبقوا هؤلاء مع شدة عداوتهم للفرنسيين آنذاك ومع شدة المنافسة بين هؤلاء وهؤلاء في التدخل في مثل هذه الأمصار الإسلامية والاستحواذ عليها. المقصود أنهم أبقوا هذا الشيء الوحيد الذي صنعه الفرنسيون. لماذا أبقوه؟ لماذا تركوه؟ تركوه لأنهم يعلمون أن إحياء هذه الأمور أنها تؤذن باضمحلال الديانة ورجوع الناس إلى أديانهم السابقة التي كانوا عليها قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ففي بلاد يحيون الفرعونية، وفي بلاد يحيون مآثر الآشوريين مثلا، وفي بلاد يحيون لهم معبودا كانوا يعبدونه في جاهليتهم وهو الذئب، الذئب الأشهر، وهكذا يحيون هذه المآثر، مآثر الجاهلية أو آثار الجاهلية، ليقتلعوا جذور الدين من بلاد المسلمين، ليقتلعوها تماما، فيتخلى الناس عن دينهم ويرجعون إلى جاهليتهم. وما علم هؤلاء الذين يكتبون ويطالبون بإبقاء مثل هذه الأوثان ومثل هذه الأصنام، ما علموا أن آثار ذلك أنها ترجع عليهم بالويل والثبور في الدنيا والآخرة. تصوروا لا قدر الله عز وجل أن الناس انساقوا في هذا الباب واستمروا فيه، وعاد الناس إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة كما سبق. تصور أن الناس فعلوا ذلك وعادوا إلى جاهليتهم، ما الذي سيكون في دينهم وآخرتهم، وما الذي سيكون في دنياهم؟ العرب في الجاهلية ما هي مآثرهم؟ كانوا يسمون بذباب الصحراء، كان يقال للعرب في الجاهلية ذباب الصحراء، كانوا يأكلون الحشرات، كانوا يأكلون العناكب والجعلان، وكانوا يقتل بعضهم بعضا لأسفه الأسباب، يقع سباق بين ناقة وناقة فتقع حرب بسبب ذلك عشرات السنين على أمور تافهة. تصور لو أن الناس عادوا إلى جاهليتهم، ما هي المآثر التي سيحصلونها، وأي عز سيلقونها؟ الله عز وجل قد هيأ للمسلمين أمر رشد ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت حالهم إلى صلاح، وعاد افتراقهم إلى اجتماع. فكل من يسعى إلى تفريق شمل هذه الأمة وإعادتها إلى الشرك من جديد، فالله عز وجل هو حسيبه، وهو له بالمرصاد. فهذه أمور ينبغي أن يتفطن لها الناس، وأن يحفظوا اعتقادهم، وأن يحفظوا توحيدهم، فهو أعظم شيء حباهم الله عز وجل به. فإن فاتهم هذا التوحيد وضيعوه فهم لا يساوون شيئا إطلاقا. كانت هناك ممالك عظيمة جدا في بلاد فارس، وفي بلاد الشام، وفي بلاد الأفغان، وفي بلاد الهند، وفي كل مكان إلا في هذه البلاد، فقد كان الناس متفرقين شذر مذر، وكانوا لا يجمعهم شيء ويأنفون من الاجتماع أصلا. ثم بعد ذلك جمعهم الله عز وجل على هذا الدين وروضهم، فصاروا هم قادة العالم، وهم سادة العالم، وأخضعوا الأمم، وكسروا الجبابرة، وكسروا الطواغيت، وكسروا الملوك، فصاروا يملكون المشرق والمغرب، بعدما كانوا في جاهلية يعيشون فيها حياة تشبه حياة البهائم، والله المستعان. فأقول هذه هي منزلة التوحيد، وهكذا يورث التوحيد أهله عزا ورفعة في الدنيا والآخرة. كنا ذكرنا في الليلة الماضية بعض أقوال العلماء فيما يجب على المسلمين من تحطيم جميع مظاهر الشرك، ومن ذلك ما قاله الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع، بعد أن ذكر حديث اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، قال: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البر والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنوار فاقطعوها. كل شيء يتعلق به الناس فهو من هذا القبيل ومن هذا الجنس، فينبغي القضاء عليه وإطلاقه. ومما أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان واجبات الشريعة، وأنها على أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات. ثم قال: في بيان العقوبات المالية قال: فإن منها ما هو من قبيل إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية يعني كالعقوبات البدنية إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك الغير. فالأول يعني ما كان من باب الإتلاف، المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها، وكذلك آلات الملاهي كالطنبور إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومما يذكر في هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، ذلك حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى الطائف، وذو الكفين كان صنما لعمر بن حممة الدوسي، فهدمه الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، واستعان على ذلك بطائفة من قومه، وجعل يحش النار في وجهه ويحرق ذا الكفين ويردد ويقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. ما قال هذا من مآثر دوس ومن مآثر الآباء والأجداد ينبغي أن يحتفظ به وأن يجعل في متحف وأن يزوره الناس. كيف لو رأى هؤلاء الكتاب الذين لا يتقون الله عز وجل، كيف لو رأوا اليوم ذا الكفين، وكيف لو رأوا هبل، ورأوا مناس والعزة واللات والأصنام التي كان يعبدها العرب في الجاهلية، ماذا سيقولون؟ هل سيكسرونها؟ هل سيتلفونها؟ أم يحتفظون بها باعتبار أنها من مآثر الآباء والأجداد الذين هم من حطب جهنم؟ ولا شك أن من عبد هذه الآلهة وهذه الأصنام من الجاهليين أنهم جميعا مع هذه الأصنام في النار كما أخبر الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب غزوة ذي الخلصة. وذكر حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، يعني أن الكعبة اليمانية ما على يمين الكعبة يمين الحجر الأسود يقال له اليمن، وما كان بعد ذلك يقال له الشام، فهم يقصدون أن الكعبة المعروفة هي الكعبة الشمالية لأنها شمال اليمن، وأن هذا البيت الذي كانوا يعبدونه أو هذا الصنم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية وهو ذو الخلصة أنه الكعبة اليمانية. يقول: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يقول: فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. وفي رواية قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، إلى أن قال: فانطلقنا إليها فكسروها وحرقوها. ثم بعث جرير رضي الله عنه رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تركها كأنها جمل أجرب. الجمل إذا أصابه الجرب كان يطلى بالقطران فيصير أسود اللون. فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حرق ذلك الصنم حتى صار أسودا متفحما من شدة الإحراق. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله في ذكر الفوائد من هذا الحديث، يقول: وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم. ويقول أيضا تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله تعالى. ثم قال: وروى الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل من بني بجيلة وبني قشير، منهم جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بني خثعم، فأخبروه أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم جريرا على عامة من كان معه من الرجال، وندب معه 300 من الأنصار، وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم 3 أيام، فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم ذا الخلصة، وإلا وضع فيهم السيف. يقول الحافظ رحمه الله: وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا. ومما يذكر أيضا في هذا الباب خبر غاوي بن عبد العزى السلمي، فقد كان صنم لبني سليم يقال إنه سواع، فأقبل اثنان من الثعالبة إلى هذا الصنم يشتدان حتى تسنما، يعني صعدا فوقه، فبال على رأسه، يعني بالت هذه الثعالب على رأس سواع هذا الصنم، فلما رآهم غاوي ابن عبد العزى قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم قال: يا معشر سليم، لا والله هذا الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. فكسره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في ذلك أنه كان لمزينة، القبيلة المشهورة المعروفة من قبائل العرب، كان لها صنم يقال له نهم، وكان الذي يحجبه رجل يقال له ابن عبد نهم، وهو من قبيلة مزينة، فكسر الصنم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ومما يذكر في ذلك أن سعد العشيرة كان لهم صنم يقال له قراص، يعظمونه في الجاهلية، وكان ثابنه رجلا منهم يقال له ابن وقشة، وكان لابن وقشة رئي من الجن يخبره بما يكون، فأتاه ذات يوم فأخبره بشيء، يقول: فنظر إلي فقال: يا ذباب اسمع العجب العجاب، بعث محمد بالكتاب يدعو بمكة فلا يجاب. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: لا أدري، كذا قيل لي. فلم يكن إلا قليل حتى سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأسلمت وسرت إلى الصنم فكسرته، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. هذا بعض ما ورد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخبار الصحابة في البعوث والسرايا التي قاموا بها بتحطيم الأصنام. وفي الليلة الآتية إن شاء الله سأذكر أخبار العلماء والفاتحين في تحطيمهم للأصنام في مشارق الأرض ومغاربها، ثم بعد ذلك في ليلة أخرى أذكر شيئا مما يتعلل به المانعون والجواب عنه إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزق اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله علينا ملتبسا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.